بيدك احكم بالسكين بعد عدوك.
الحادية عشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينه: الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يرعى تدشين مشروع نقل المياه إلى بحيرة أورومية. قائد حرس الثورة يقول أن العدو أخفق في إلحاق الهزيمة بالشعب الإيراني رغم استخدام كل تجاربه. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى ويخرجون بمسيرة حاشدة دعما للمقاومة. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث برعاية رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي تم صباح اليوم افتتاح مشروع نقل المياه إلى بحيرة أورومية تزامنا مع مولد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام وأعياد شهر شعبان المعظم. ويعتبر هذا المشروع أكبر مشروع في منطقة غرب آسيا، وسيصبح بداية لإحياء بحيرة أورومية. ويحتوي المشروع على أولويات بينها توفير مياه الري في الفصول الزراعية. وكان الرئيس الإيراني قد وصل إلى مدينة أورومية شمال غرب البلاد صباح اليوم، حيث كان في استقباله بمطار الشهيد باكري ممثل الولي الفقيه في المحافظة ومحافظ أذربيجان الغربية وعدد من المسؤولين المحليين. شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية على أن العدو وبالرغم من توظيف كافة الإمكانات السياسية والاقتصادية والإعلامية أخفق في إلحاق الهزيمة بالشعب الإيراني. وأكد اللواء حسين سلامي أن الأطراف الموالية للغرب من ضمنهم العناصر الهاربة من البلاد التي التحقت بجبهة الأعداء وحاولت ارتكاب جرائم بهدف إلحاق الضرر بالثورة الإسلامية واستقلال إيران، لكنها فشلت مخططاتها جميعا. أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية محمد إسلامي بناء محطة كارون للطاقة النووية في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد مستقبلا بطاقة محلية بحيث لا تحتاج إيران إلى الأجانب في هذا المجال. وقال إسلامي: في السنوات الأخيرة قررت منظمة الطاقة الذرية بناء محطة طاقة بقدرة 360 ميغاوات في مدينة دارخوين، وحاولت الشركات الأجنبية تصميم وبناء هذا المشروع، لكن انسحبت هذه الشركات فيما بعد. وقبل شهرين قررنا بناء محطة كارون للطاقة النووية في هذه المدينة بيد أيادي إيرانية. إلى العراق، حيث شرعت القوات العراقية بعملية أمنية في حوض العظيم بين محافظتي ديالى وصلاح الدين بعد القضاء على خلية لعصابات داعش الإرهابية في تلك المنطقة. مصدر أمني أكد استهداف القوة الجوية مقرا للإرهابيين في عمق تلال حوض العظيم ما تسبب بمقتل 5 إرهابيين، مضيفا أن وحدات عسكرية بدأت بتطويق منطقة القصف في ظل ورود معلومات استخبارية بشأن احتمال وجود المزيد من الدواعش بالمنطقة. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية وزيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى العراق، نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
قتلت القوات الأمنية العراقية بضربة جوية ناجحة 5 إرهابيين بقصف جوي في صلاح الدين بأطراف وادي العظيم، فيما أعلن جهاز الأمن الوطني اليوم الجمعة الإطاحة بتاجري سلاح ببغداد. وأعلنت قيادة قوات حرس الحدود اليوم الجمعة القبض على 42 متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود العراقية. سياسيا، أكد عضو مجلس النواب اللبناني وعضو اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي ميشيل موسى اليوم الجمعة أن العراق يلعب دورا أساسيا ومحوريا في إقامة العلاقات بين البلدان العربية الشقيقة وحل حالة الخلافات الموجودة في المنطقة والتي استحكمت لسنوات طويلة. ويستضيف العراق هذه الأيام دورة الاتحاد البرلماني العربي التي تستمر 3 أيام. على صعيد ثاني، نظمت العتبة العباسية احتفالها المركز السنوي بمناسبة ذكرى ولادة الأقمار الشعبانية 3، الإمام الحسين وأخيه أبو الفضل العباس والإمام السجاد عليهم السلام. وحضر الاحتفال محافظ كربلاء وعدد من مسؤولي العتبة المقدسة، فضلا عن وفود وشخصيات مثلت جهات عديدة إضافة إلى جمع غفير من الزائرين. ونشرت العتبة العباسية أكاليل الورود ومظاهر الفرح بحلول شهر شعبان المبارك، فيما تستمر الاحتفالات لغاية 5 من شعبان ولادة الإمام السجاد عليه السلام. على صعيد ثاني، أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لقاءات مهمة مع أعلى المستويات العراقية من الرئاسات 3 وعدد من مسؤولي البلاد من الخط الأول. وغرد عبد اللهيان اليوم مبشرا مواطنيه من مرقد الإمام الحسين بمناسبة 3 من شعبان بمستقبل مشرق. وتمنى الوزير الضيف كل خير لجميع المواطنين الأعزاء في إيران وكل أنحاء العالم، وهو يقف بالقرب من ضريح الإمام الحسين وأخيه العباس عليه السلام. زيارة ببعدها السياسي تشمل قمة الدولة العراقية، ولكنها لا تترك الجانب الديني، حيث يزور المسؤولون الإيرانيون المراقد المقدسة كجزء ثابت من بروتوكولات زيارتهم للعراق. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
ومن العراق ننتقل إلى أراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق والرصاص اليوم جراء مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن جنود الاحتلال قمعوا فعاليات مناهضة للاستيطان في بلدات بيتا وقريوت وبيت دجن، لافتة إلى استخدامهم الرصاص المطاطي والحية وقنابل الغاز لتفريقهم. إلى ذلك، شهدت قرية كفر قدوم بمحافظة قلقيلية في الضفة المحتلة اشتباكات بين أهالي البلدة والصهاينة بعد خروج المسيرة الأسبوعية الرافضة للوجود الصهيوني، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات، في حين نفذ أهالي بلدة رمون في رام الله تظاهرة مماثلة قوبلت بالقمع الصهيوني. هبت المدن الفلسطينية تلبية لدعوة عرين الأسود دعما للمقاومة وتنديدا بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وآخرها مجزرة نابلس، وغصت شوارع غزة والضفة والقدس بالحشود الشعبية التي أكدت التمسك بخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال. حول هذا الموضوع نستمع للتقرير التالي.
من رحاب المسجد الأقصى المبارك صدحت أصوات المرابطين والمصلين نصرة العرين ولشهداء نابلس ولكل شهداء فلسطين، وبأن مقاومة الاحتلال هي السبيل الوحيد الخلاص منه وتحرير فلسطين والرد على جرائم الاحتلال القادم لا محالة.
هذه الجموع وهذه الهتافات هي تنديد بآلة البطش الإسرائيلية ورافضة إلى سياسة الاحتلال التي تستهدف مدننا الفلسطينية وتستهدف المسجد الأقصى المبارك.
سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي شددت من حصارها على المدينة المقدسة ونشرت المئات من قواتها بالبلدة القديمة وعند أبواب المسجد الأقصى المبارك لتقييد دخول المصلين إليه، تزامنا مع رفع حالة التأهب بالداخل الفلسطيني والقدس، وذلك مع تزايد المخاوف لديها من وقوع عمليات فلسطينية فردية والتي تعجز منظومة أمنها من السيطرة عليها، وهذا ما يثير حالة من القلق والخوف لدى المستوطنين.
الحكومة الإسرائيلية نحملها المسؤولية بما سيحصل من تصعيد، هي تقوم بتصعيد وهي تقوم بالاعتداء على أبناء شعبنا في كل مدن أبناء شعبنا وخاصة في مدينة القدس. نحن نقول أن الوضع التي تقوم به إسرائيل سيكون هناك انفجارا في أي لحظة بسبب الإجراءات الاحتلالية التي تقوم بها هذه الحكومة الفاشية.
وتشهد القدس المحتلة حالة من النفير العام والمواجهات ردا على كل إجراءات وجرائم حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة.
هي أصوات من رحاب المسجد الأقصى المبارك تصدح لجنين ونابلس وكل مدن فلسطين. نحن هنا دفاعا عنكم ودفاعا عن رحاب المسجد الأقصى المبارك.
نبقى في شأن الفلسطيني، حيث أدى عشرات الآلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وبعد الصلاة خرجوا بمسيرة حاشدة دعما للمقاومة وتنديدا بجريمة الاحتلال في نابلس. وقالت مصادر مقدسية إن عدد المصلين بلغ 70,000 مصل من أهالي القدس والداخل المحتل، وتمكنوا من الوصول للمسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال الأمنية. هذا ويواصل الفلسطينيون في قطاع غزة فعالياتهم المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين وأهالي القدس المحتلة والضفة الغربية، كما أعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي هذه الجمعة جمعة بركان الحرية والغضب. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
مع ساعات الصباح حلق الحمام الزاجل محملا برسائل الحرية عند الحدود الشمالية لقطاع غزة، وذلك بمشاركة أهالي الأسرى الذين أرادوا أن يدعموا نضال أبنائهم في معركتهم ضد السجان الإسرائيلي.
جئنا اليوم إلى هنا إلى شاطئ بحر غزة من الحدود أو من المناطق الشمالية في قطاع غزة لنكون قريبين من الأسرى ولنؤكد للأسرى بأن شعبهم لن يتركهم وحدهم.
احنا جينا متضامنين مع أولادنا ونتمنى أولادنا يطيروا مثل الحمام اللي طار ويرجعوا لبيوتهم، وإحنا لأنه الحمام رمز الحرية والسلام.
وبعيدا عن رايات الأحزاب، وحد الشعب الوطن تحت رايته، فقد تواصلت في غزة الفعاليات الداعمة للأسرى ولصمود أهل القدس والضفة من خلال وقفات نظمتها القوى الوطنية والإسلامية أمام عدد من المساجد، انتهت بأداء صلاة الجمعة أمام مقر الصليب الأحمر بغزة. وقد أكدت المقاومة أنها ستظل يدا واحدة في مواجهة التطرف الإسرائيلي بكل ما أتيح لها من وسائل.
وحدة الميدان الفلسطيني في كل مكان تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يترك هذه القضايا، لن يترك أسرى ولا يترك أرضه ولا يترك شهداءه بدون حساب. سنواصل القتال حتى هزيمة هذا المشروع، سنواصل القتال حتى تفكيك هذه المستوطنة، سنواصل القتال حتى طبعا دحر هذا مؤامرة نتنياهو بن غفير عن شعبنا.
لأسرى البواسل أكدت الوقف على أننا نحن معكم ولن نترككم، وإن مقاومتكم الباسلة تشتغل ليلا ونهارا من أجل تحرير هذه الأرض المباركة وهذه المقدسات، ومن أجل تحريركم بكامل إعدادكم من سجون المحتل رغم أنف العدو الصهيوني.
وبعد انقطاع لأكثر من عامين تعود الاشتباكات على الحدود إلى الواجهة من جديد في ظل استنفار ملحوظ من جنود الاحتلال، ما يعني أن مواجهة ما تلوح في أفق غزة.
سمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. مسيرات جماهيرية حاشدة في صعدة والجوف في اليمن وفاء للشهيد الصماد وتضامنا مع فلسطين. المعارضة في تونس تقول أن النيابة العامة حالت ناشطين سياسيين للتحقيق بتهم مكافحة الإرهاب. ووزارة الخارجية الأمريكية تعلن فرض عقوبات على عشرات المسؤولين الروس بينهم 9 وزراء. من جديد أهلا بكم. استجابة لدعوة قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة في محافظة صعدة والجوف وفاء للشهيد الرئيس صالح الصماد وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، ولتحذير قوى التحالف وأدواته من عواقب المماطلة والتسويف أمام حقوق أبناء الشعب اليمني. ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية والفلسطينية وصورا لقائد الثورة اليمنية ولافتات منددة بالسياسة الأمريكية وبالعدوان الأمريكي السعودي على بلادهم. وأكد اليمنيون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والاستعداد لتضحية نصرة لفلسطين والمقدسات المحتلة، منددين بالجرائم الصهيونية وآخرها جريمة نابلس الأخيرة. حول المسيرات الحاشدة التي شهدتها المدن اليمنية نستمع للزميل علي الذهب من صنعاء.
نعم، حشود كبيرة الآن تشهدها العاصمة صنعاء في هذه التظاهرة بالتغامل مع تظاهرات ومسيرات مماثلة تشهدها المدن اليمنية اليوم في العاصمة صنعاء أو في محافظات أخرى، منها هذه المسيرات التي تنطلق الآن في صنعاء والحديدة وعدة محافظات، إلى جانب مسيرات كانت صباحا في صعدة وحجة والجوف ومأرب وعدد من المحافظات الأخرى أيضا، نحو 13 محافظة يمنية تشهد اليوم هذه المسيرات التي دعا إليها قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي. طبعا تظاهرات اليوم في اليمن كانت تحت ثلاث عناوين رئيسة خرجت هذه التظاهرات في صنعاء وبقية المحافظات، هي أولا الوفاء للشهيد الصمد في إحياء ذكرى اغتياله من قبل تحالف العمال، ثانيا التضامن مع الشعب الفلسطيني، وثالثا التحذير من عدوان مواصلة الجرائم وحصاره. مثل هذه الحشود مثل هذه التظاهرات بحسب المنظمين هي تأكيد أيضا على حالة صمود اليمنيين، أيضا توحد جبهتهم والحرص على إيصال صوتهم ورسائلهم للعالم الأكثر بالطريقة والشكل. بحسب المنظمين أيضا لهذه المسيرات فإن الحشود التي تخرج اليوم دليل واضح على مضي الشعب اليمني خلف قيادته في مختلف قضايا وقضايا أمته، وأن الشعب اليمني قادر على انتزاح سلطته سلما أو بالقوة. رفع المشاركين في المسيرات الأعلام اليمنية جنبا إلى جنب الأعلام الفلسطينية، وكذلك صور الرئيس الشهيد صالح الصماد ولافتات الحرية المنددة بالسياسة الأمريكية الاستعمارية وبالعدوان على اليمن واستمرار استثماره وجرائمه. من خلال هذه الشعارات ومن خلال هذه اللافتات تتلخص أهداف تظاهرات اليوم ومسببات الخروج والشعارات التي رفعت في هذه التظاهرات.
استنكرت منظمة أمريكيون لحقوق الإنسان في البحرين أساليب الخداع التي تمارسها السلطات البحرينية فيما يتعلق بالسجناء السياسيين وإلغاء مواعيدهم الطبية. وأكدت المنظمة أن السجين السياسي محمد حسن الرمل أبلغ من قبل ضباط السجن أنه لن ينقل لحضور مواعيده الطبية التي وعد بها بعد أن أوقف إضرابه عن الطعام. وحملت المنظمة وزارة الداخلية مسؤولية تدهور الحالة الصحية للرمل، مطالبة بالتحقيق في سبب إلغاء مواعيده العلاجية ومحاسبة المسؤولين. إلى تونس، حيث قالت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس إن النيابة العامة أحالت ناشطين سياسيين من الجبهة للتحقيق بتهم مكافحة الإرهاب. واستنكرت الجبهة تكبيل الناشطين في ظروف مهينة لدى استدعائهم للتحقيق، مشيرة إلى مظاهرة كبرى ستنظم خلال الأيام القادمة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين. من جهتها نددت حركة النهضة بتوسع حملة الاعتقالات التي وصفتها بالعشوائية ضد شخصيات سياسية معارضة. في سياق متصل أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود مداهمة الشرطة التونسية مقر موقع وان تي ان الإخباري واعتقالها صحفيين يعملون فيه، معربة عن قلقها من التحول القمعي لرئيس البلاد قيس سعيد. حول حملة الاعتقالات في تونس خلال الساعات الأخيرة نستمع إلى التقرير التالي.
جديد حملة الاعتقالات في تونس إيقاف أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي وعضو جبهة الخلاص المعارضة جوهر بن مبارك خلال الساعات الأخيرة على ذمة ملف التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، فيما تستنفر ساحة الحقوقية قواها لمواجهة إحالة ناشطين حقوقيين على التحقيق من ضمنهم نقيب صحفيين تونسيين بعد شكاية تقدم بها ضدهم عدد من الأمنيين على خلفية المشاركة في نشاط احتجاجي معارض للاستفتاء على الدستور في جويلية الماضي.
الرابطة اليوم مع شركائها في المجتمع المدني ومرصد متابعة وضعية الحقوق والحريات ستعلن على مجموعة من التحركات النضالية للتنديد بهذه الممارسات ولتجميع أكبر عدد ممكن من المنظمات والجمعيات والشخصيات اللي ستعلن على مجموعة من النضالات ضد هذه الهجمة الممنهجة. الرابطة كذلك ستجمع المحامين متاع الجمعيات والمحامين أصدقاء لدافع عن الحقوق والحريات.
الناشطون الحقوقيون شددوا على أن استهداف حرية التعبير والرأي والصحافة عبر الإيقاف أو الإحالة على التحقيق لا يمكن أن يكون حائلا أمام مواصلة نشاطهم الحقوقي، فيما تتحرك ساحة السياسية والحقوقية على أكثر من صعيد. وجه رئيس قيس سعيد رسائل واضحة لمعارضيه منهيا بذلك أي إمكانية لإقامة حوار وطني على قاعدة ما يسمى بمبادرة الإنقاذ التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل،
ويتحدثوا بعد ذلك عن الخلاص وعن الحوار. لحوار مع من؟ ولا توا خماسي الراعي للحوار واللي واش عملناه الانتخابات اصلا؟ اذا كان هما الحوار لا باش يتحطوا على الحوار، يجيو يشوفوا المشاكل الحقيقيه نتاع الشعب التونسي والفقر والبؤس والتهميش.
وضع عام يبدو سائرا نحو مزيد تعقيد الازمه الحاليه.
تتنامى حركة المعارضة لرئيس قيس سعيد بتزايد عدد الأطراف المشمولة بالإيقاف أو بالإحالة على التحقيق، خاصة في قضايا حرية الرأي والتعبير، ما يجعل توقعات تطورات المشهد السياسي الحالي في تونس ضربا من العبث.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم فرض عقوبات على عشرات المسؤولين الروس بينهم 9 وزراء. كما فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على عشرات المسؤولين الروس بينهم رؤساء جمهوريات تشكل جزءا من الاتحاد الروسي ومحافظ أقاليم روسية. حول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى ضد كيانات روسية نستمع إلى التقرير التالي.
يطوي العام الأول لانطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على شبه مراوحة عسكرية في الميدان، بينما الساحة السياسية تشتعل بفعل المواقف والمواقف المضادة وبينهما زيادة مستوى العقوبات الغربية على روسيا. وضمن سياسة الضغط الغربية على موسكو، أعلن البيت الأبيض فرض عقوبات واسعة على القطاعات الرئيسية المالية في روسيا وأكثر من 30 شخصية وشركة من بلدان أخرى تتعاون مع روسيا. من جهتها أعلنت لندن توسيع قائمة العقوبات المفروضة ضد موسكو بما في ذلك أولئك المرتبطون بشركة روساتوم. كما أكد الناتو تصميمه على مساعدة أوكرانيا في التصدي للروس، وفرضت نيوزيلندا وأستراليا عقوبات جديدة على روسيا. في المقلب الآخر، قال نائب رئيس مجلس أمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن دوافع أعداء روسيا الرئيسيين واضحة، وهي إضعاف روسيا قدر الإمكان واستنزاف قواها لفترة طويلة. وأكد ميدفيديف على ضرورة تحقيق كل أهداف العملية العسكرية الخاصة وبالتالي إبعاد الخطر عن روسيا حتى لو تطلب الأمر الوصول إلى حدود بولندا. وضمن المبادرات السياسية لحل الأزمة أتت المبادرة الصينية، حيث أكدت بكين على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن، ضمن مبادرة تنص على ضرورة احترام سيادة كافة الدول ونبذ عقلية الحرب الباردة وحل الأزمة الإنسانية والحفاظ على سلامة المحطات النووية. فمبادرة الصين للتسوية في أوكرانيا طوق نجاة من حرب عالمية وشيكة، تؤكد بكين، لكنها تواجه حملة انتقادات. رد عليها المتحدث باسم الخارجية الصينية معتبرا أن انتقاد الوثيقة الصينية بشأن التسوية السياسية للأزمة يمثل محاولة غير مبررة لتشويه سمعة الصين. وضمن التطورات المتلاحقة، حذرت موسكو واشنطن والناتو وكييف من أي خطوات طائشة حيال ترانس نيستريا ذات الحكم الذاتي الموالية لروسيا في مولدافيا وسط حشد القوات الأوكرانية قرب حدودها، مؤكدة أن أي استفزاز هناك لن يبقى دون رد. وعلى الأرض، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحقيق قواتها المزيد من المكاسب شرق أوكرانيا في منطقة الدونباس وقرب بخموت، وقالت أن قواتها قتلت أكثر من 500 جندي أوكراني على 5 محاور قتال أساسية وفي الدونباس وزابوروجيا وخيرسون.
وبهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد. تذكير بالعناوين: الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يرعى تدشين مشروع نقل المياه إلى بحيرة أورومية. قائد حرس الثورة يقول أن العدو أخفق في إلحاق الهزيمة بالشعب الإيراني رغم استخدام كل تجاربه. وآلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى ويخرجون بمسيرة حاشدة دعما للمقاومة. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 مترا بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله أيها الأفاضل، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مختلف أبعاد السياسات الأمريكية والغربية المراوغة ضد بقية الدول المستقلة ضمن محاولات لبسط الهيمنة والنفوذ على هذه الدول واستنزاف طاقاتها ونهب خيراتها ومصادرة قراراتها المستقلة. وفي حلقة اليوم نركز الضوء أكثر على مدى تحكم اللوبي الصهيوني في أمريكا بالنخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية في هذا البلد، بل حتى بالمؤسسات والأجهزة الحكومية بدءا من رئيس الجمهورية وحتى آخر مسؤول حكومي، وكذلك بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. عنوان الحلقة: لا مساس بدويلة إسرائيل في الديمقراطية الأمريكية. أهلا بكم من جديد. استبعدت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر عن لجنة الشؤون الأفريقية داخل الكونغرس بسبب انتقادها لسياسة دويلة إسرائيل إزاء الشعب الفلسطيني. ومنذ أن فاز الجمهوريون بالسيطرة على مجلس النواب في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وعد زعيم الأغلبية كيفن ماكارثي ببذل جهوده لإقصاء إلهان عمر من اللجنة، وقال في تصريحات صحفية: أتذكر ما قالته عن إسرائيل، لقد وعدت العام الماضي بأنها لن تكون في الشؤون الخارجية بعد الآن، أنا أفي بهذا الوعد. هذا الخبر يؤكد ما هو مؤكد من أن اللوبي الصهيوني في أمريكا يتحكم وبشكل مخيف ليس فقط بالنخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية في هذا البلد، بل حتى بالمؤسسات والأجهزة الحكومية بدءا من رئيس الجمهورية وحتى آخر مسؤول حكومي، وكذلك بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. أعزائنا الأفاضل، بهذا الشأن نستضيف عبر الهاتف الدكتور هادي عيسى دلول، المستشار في القانون الدولي والفيزياء النووية من طهران. السلام عليكم دكتور، حياكم الله وأهلا بكم. برأيكم دكتور، إلى أي مدى يذهب تأثير اللوبي الصهيوني في أمريكا على مراكز القرار الأمريكي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على سيدنا محمد وآل محمد. كلما كان هناك أزمة في تل أبيب، كلما زاد الذعر في واشنطن لإسرائيلية أمريكا. كلما تقلصت الخدمات على العدو الصهيوني عن مستوى الأمن السياسي والأمن العسكري، كلما زادت حدية العداء الموجود في صهاينة أمريكا. كلما حاولت القيادات في البيت الأبيض اليهودية المستثمرة أن تتقلص من خدمات إسرائيل كدولة، فبالتالي زاد الصراع داخل البيت الأبيض. هناك إسرائيلي مستعمر ويهودي مستثمر، هؤلاء لا ينحصروا في أماكن محددة. العدو الصهيوني إسرائيلي مستعمر، همه الأول هو الاستيطان والتوسعة مهما كلف العالم من تكاليف مادية ومعنوية. واليهودي المستثمر أصبح يائس من عملية وجود دولة اسمها إسرائيل بأمان في الجيران وفي المنطقة والسيطرة، ليستطيعوا أن يستثمروا من بعدها بوجودهم كما كان المخطط في 1948. فبدأوا يبحثوا عن أولويات مصالحهم أن يخرجوا إخراجه بما خف وزنه وعلي ثمنه، يعني بدون صدام مع محور المقاومة الذي فاجأهم بسلاح لم يكادوا يفكروا في الثمانينات أنه سيصل إلى هذه القدرة وسيخسر السيطرة على العالم من خلال كسر 5+1. من هنا بدأ اليهودي المستثمر يفكر بعقلانية كاستثمار بالهروب من الحروب، لأن الحرب لا تربح أي طرف مستثمر، ولكن الصهيوني مستعد أن يحرق استثمارات اليهود مقابل توسعة الاستيطان، واليهودي المستثمر أصبح يعي هذه النقطة، لذلك كل منهم يحاول أن يستبق الخطوة القادمة أن تكون لمصلحته. وطبعا أرض الصراع هي أمريكا، ما بين صهاينة الإسرائيليين الموجودين المتمثلين في القيادة بأحزابهم الذين يؤمنوا إسرائيل مهما كلف الأمر، حتى لو حرق نفط الخليج كله الذي سرقوه من العرب من الضفة الغربية من خليج فارس طول 40 عام الماضية، وما بين اليهود الذين يريدوا أن يؤمنوا استثماراتهم، وما بين الإسرائيلي الذي لا يهمه الاستثمارات مقابل أن يؤمن إسرائيل من بندقية المقاومة مهما كلف الأمر. لذلك هذا الصراع الآن قائم، وأعتقد أن اليهود بعددهم واستثماراتهم أكبر من عدد الصهاينة، فبالتالي سيأتي وقت ويضعوهم في سلة ويضعوهم في الميزان أن يأخذوا استثمارات مقابلهم، إلى جانب أن اليهود الأمريكان المستثمرين يحسبوا مع يهود أوروبا أن حتى فلسطين ماذا سنكسب إن بقيت مع إسرائيل، وماذا سنكسب إن أعدناها للفلسطينيين؟ هل من الممكن أن نقايض معهم أن نأخذ بشركاتنا اليهودية احتكار بتروكيميائيات فلسطين ولبنان مقابل أن نسمح لكم أن تنهوا الإسرائيليين من الوجود؟ هذا الأمر مطروح حتما لليهود المستثمرين في الخارج.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعين الأفاضل، اللافت أن ماكارثي الرئيس الجمهوري لمجلس النواب الأمريكي لم يحاول التناصل من الإجراء الاستبدادي والعنصري الذي اتخذه لاستبعاد النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر من لجنة الشؤون الأفريقية داخل الكونغرس بسبب انتقادها لسياسة دولة إسرائيل إزاء الشعب الفلسطيني، بل أعلن من الواضح أيضا أن ماكارثي يشهد بكلامه باقي أعضاء الكونغرس على أنه أوفى بوعده باستبعاد إلهان عمر من لجنة الشؤون الأفريقية، أي أن ماكارثي مقتنع بأن الإجراء الذي اتخذه هو إجراء كان ينتظره باقي النواب، الأمر الذي يؤكد أن النواب يشاركون ماكارثي وجهة نظره إزاء إلهان عمر. هذه صورة واقعية وخالية من أي رتوش للديمقراطية الأمريكية التي تحدد أبعادها مواقف المواطن الأمريكي من إسرائيل، فهي ديمقراطية يتسع صدرها كثيرا لداعمي إسرائيل ويضيق صدرها كثيرا لمنتقديها، كما هو الحال مع إلهان عمر رغم دفاعها المستميت عن السياسة الأمريكية في العالم، مثلها مثل باقي النواب الآخرين. أعزائنا الأفاضل، مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الدكتور هادي عيسى دلول. دكتور، هل تعتقد أن هناك اختلافا جذريا بين موقف الحزبين الجمهوري والديمقراطي حيال الكيان الإسرائيلي؟ وأين تكمن أوجه الاختلاف بين هذين الموقفين؟
حتما الخلاف جذري، جذري ويصل إلى النخاع، وهذه النقطة اللي كنا نتحدث فيها في السؤال الأول بأن الأولويات، هذا ما عمل عليه الإمام الخميني قدس سره، أن نعيد ضرب فرق تسد. أول نقطة درست في العدو ما هي الانتماءات، كان من الممكن أن نقع بكارثة مع هؤلاء الناس صراحة إن كان لديهم عقيدة، إن كان لديهم وطنية، إن كان لديهم أخلاق معينة، كان من الصعب خرق تلك الإقليميات والقانونيات الأخلاقية مهما كانت سيئة أو حسنة، ولكن هناك هرمون يجمعهم، هناك عقيدة تجمعهم، ولكن الحمد لله أن جعل أعداؤنا ضعفاء من هذه النقاط، وجنون العظمة لديهم لم يجعل لهم أن يروا بأن هذه النقطة ممكن أن تكون مكسر عصا لهم في المستقبل. فكانت خطة الإمام الخميني قدس سره والسيد وارد بن الخامنئي بأن نضرب فرق تسد بينهم فدينهم وعملهم من خلال عقيدتهم، وهي الاستثمارات والسرقات، فإن اختلفوا على هذه السرقات والاستثمارات
كالضباع سيأكل بعضهم البعض، والحمد لله هذا الذي حصل، وستكون الأمور أكبر في المستقبل كلما عرضت، ومفتاح الحرب الفعلية ما بين الصهيوني والأمريكي بيد أنصار الله اليوم إن أعادوا الضرب على أرامكو في حال عدم وجود أي حل لفك الأزمة في اليمن وفك الحصار.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. من المعروف أمريكيا أن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية السابق أكبر كذاب مر على تاريخ وزارة الخارجية الأمريكية على الإطلاق، ولهذه الخصوصية التي يمتلكها كان من أقرب المقربين لأكبر رئيس كذاب مر على تاريخ أمريكا وهو دونالد ترامب. بومبيو هذا نشر مذكراته التي وصفت من قبل الصحافة الأمريكية بأنها متخمة بالأكاذيب ومخيبة للآمال. مذكرات بومبيو التي جاءت تحت عنوان لا تبدل رأيك مطلقا، القتال من أجل أمريكا التي أحب، قوبلت بكثير من الشك والريبة من قبل المراقبين، حتى المقتطفات التي نقلتها بعض الصحف عن مذكراته كانت تزييفا وقحا للحقائق، ومن حق المتابعين أن يشككوا في كل ما جاء في مذكرات بومبيو، فالرجل شهد على نفسه بالكذب، رغم أن المراقبين لم يكونوا بحاجة إلى هذه الشهادة، فسيرته وتصريحاته ومواقفه كلها شهادات دامغة على أنه كذاب كرئيسه ترامب. من بين كمية الكذب الكبيرة التي احتوتها مذكرات بومبيو وزير خارجية إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، سنتوقف قليلا أمام حكاية رواها بومبيو، إلا أنها كشفت عن أبعاد جديدة عن طبيعة العلاقة الشاذة التي تربط الكيان الإسرائيلي بأمريكا، وذلك عندما يقول: بعد عودتي من زيارة إلى عاصمة أوروبية تلقيت اتصالا من يوسي كوهين الرئيس السابق للموساد الإسرائيلي، وقال لي: مايك، كان لدينا فريق أكمل للتو مهمة بالغة الأهمية، والآن أواجه بعض الصعوبات في إخراج بعض منهم، هل يمكنني الحصول على مساعدتك؟ ويواصل بومبيو سرد الحكاية ويقول: تواصلنا العمل مع فريقنا، وفي غضون اليومين التاليين عادوا إلى بلدهم دون أن يعلم العالم مطلقا أن واحدة من أهم العمليات السرية التي أجريت على الإطلاق قد اكتملت الآن. وكان بومبيو يشير إلى عملية الأرشيف النووي الإيراني عام 2018، وهي كذبة وتلفيق. مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الدكتور هادي عيسى دلول. دكتور دلول، ماذا نفهم من هذه العلاقة التي سردها بومبيو في كتابه؟ هل هي علاقة بين شخصين ينتمي كل واحد منهما إلى دولة، أو علاقة بين أعضاء دولة واحدة؟
بومبيو كان يكتب أمور يحاول أن يوضح فيها الإطمئنانية للصهاينة، طالما أنه هو إلى جانب دونالد ترامب الذي أصلا هو أتى ليعطي السرقة ليهود أمريكا على حساب الصهاينة. بمعنى، لو دونالد ترامب خرج في 2016 وأخذ الـ 450 مليار من محمد بن سلمان وخرج بها إلى واشنطن، حتما نتنياهو لن يسمح له، لأنها كما قلنا خيرات الله لأرض الميعاد لشعب الله المختار، فعليه أن يدخلها بالبنوك الإسرائيلية، فإن لم يفعل فبالتالي مشكلة. فكيف يخرجها دونالد ترامب من السعودية ويخرج ما أخرجه من الإمارات بهدوء دون اضطراب صهيوني؟ كان واجب أن يستحدث لهم صفقة القرن ليطمئن الصهيوني أن أي سرقات وسحب من الخليجيين بأموالهم لا يمكن أن تدخل مباشرة إلى تل أبيب لأنها مفضوحة، فيجب أن تدخل بالبنك الفيدرالي، ومن ثم تناص صفقة القرن ويعاد تمويل صفقة القرار من البنك الفيدرالي. يعني الأموال تدخل من المدخل الأول في البنك الفيدرالي وتعود وتخرج للصهاينة من المدخل الثاني. دخلت الأموال إلى البنك الفيدرالي ولم تخرج، وعدم خروجها شعر الصهاينة أن هناك سرقة لهذه الأموال اليهودية لأبناء إسرائيل، فبالتالي كان يجب أن يكون هناك خطوة استباقية احترازية ليؤمنوا الصهاينة أموالهم الذين هم يعتقدوا أنها لهم، فكان واجب عليهم أن يتقربوا بخطوة استباقية من خلال التطبيع، أن يقتربوا من محمد بن سلمان، يقتربوا من محمد بن زايد، ويقنعوا بأننا نستطيع أن نعيد كل ما سرق منكم من أمريكا، طبعا بصفة بلغة غير مباشرة، ولكن عليكم أن تطبعوا وانظروا إلى الدول التي طبعت مع إسرائيل وتعاونت، كيف هي في أمان، استثماراتها في أمان، الإرهاب بعيد عنها. فإن قمتم في هذا الإجراء نستطيع، وأنتم لن تفعلوا شيء حرام. أنتم تستحدثوا سفارتان جارتان بما قامت فيه المنظمة الفلسطينية مع عرفات في السابق، حينما تطرد السفير الفلسطيني من أبوظبي لينموك يا بن زايد، ولكن استحداث سفارتين أنت تطبق أوسلو وكام ديفيد. من هنا كانت الوقاحة للعربان للأسف أن يطبعوا علنا بأنهم لازالوا محتفظين في حق العودة الفلسطيني على الجزء المتعلق باتفاق أوسلو، وهذا ما ضرب الإمام الخميني قدس سره وحملنا أمانته، أنه ممنوع 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 يبقى متر مربع واحد للعدو الصهيوني يضع علمه عليه، لا أوسلو ولا كام ديفيد، فلسطين كلها عليها أن تحرر، وهؤلاء ورم سرطان يجب أن يستأصل. من هنا أتت المشكلة ما بين الصهاينة واليهود، بأن اليهود يعرفوا بأن في منطقة معينة ممكن أن لا يكون هناك صراع، لأنه نحن ليس لدينا مشكلة مع اليهود كديانة، فبالتالي مشكلتنا مع الصهاينة التي ممكن أن يكون منهم مسلمين. الصهيونية ليست ديانة، الصهيونية فكر جرثومي ثقافي زرع في المنطقة وجرثم ما حواليه، مهمتنا اقتلاع هذا الجرثومة وبالتالي التخلص من هذا السرطان. فاليهودي المستثمر الذي يرى بأن موسكو لديها ديانات يهودية، بعض الدول الأوروبية فيها ديانات يهودية ولديها علاقة طيبة مع الجمهورية الإسلامية، هذا يعني أن الإيرانيين ليس لديهم مع محور المقاومة مشكلة مطلقة مع الدين اليهودي، مشكلتكم مع الصهاينة. فبالتالي نحن كيهود مستثمرين لماذا نبقى مع دولة 70 عام لم يؤسسوا برنامج آمن، 70 سنة لم ينهوا المشاكل مع الجيران، 70 سنة لم يثبتوا للعالم أنهم أناس قائمين بالسلام، فبالتالي أصبحوا عبء. فهل على اليهود أن يكونوا خدم للصهاينة 70 عام قادمة إضافية، ونرى بعض اليهود في موسكو تستثمر مع محور المقاومة؟ فبالتالي علينا كيهود مستثمرين في واشنطن وفي خارج واشنطن أن نلحق أنفسنا ونحل المشاكل ونقطع علاقاتنا ولو بشكل جزئي مع العدو الصهيوني، أن أصبح لديك أكبر دولة، لديك سلاح، حل مشكلتك مع الجيران، واشنطن لن تتدخل في أي صراعات قادمة بينك وبين المحور الموجود حولك.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل شيطان. موضوع هذه الحلقة: لا مساس بدولة إسرائيل في الديمقراطية الأمريكية. أيها الأفاضل، بغض النظر عن صدق أو كذب الحكاية، إلا أنه يمكن من خلالها التعرف على العلاقة التي بين أمريكا والكيان الإسرائيلي، فهي علاقة بين محافظة وبين المركز أو العاصمة، أو علاقة بين قاعدة عسكرية وبين القائد العام للقوات المسلحة في الدول التي تعود لها تلك القاعدة، أو بتعبير أدق هي علاقة بين زعيم عصابة وأحد أفرادها. وهذا الأمر يؤكد الحقيقة التي طالما قلناها وقالها غيرنا، من أن إسرائيل الغاضبة ليست سوى قاعدة متقدمة للغرب في قلب العالم الإسلامي، لا يمكن لهذه القاعدة أن تدوم طويلا دون دعم الغرب. لذلك أخطأ الكثير منا عندما ينظرون إلى الكيان المؤقت بوصفه كيانا منفصلا عن أمريكا. بهذا الشأن أيها الأفاضل، ننتقل إلى ضيف كريم آخر، ننتقل إلى الدكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية والباحث بالشأن الأمني والأمريكي من لبنان. دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم وأهلا بكم. على ضوء العلاقة الخاصة بين أمريكا الشيطان الأكبر والغدة السرطانية إسرائيل، هل يمكن أن تكون أمريكا وسيطا نزيها ومحايدا بين الفلسطينيين وإسرائيل، أو بين العرب وإسرائيل؟
السلام عليكم ورحمة الله. فيما يتعلق بسؤالكم حول إمكانية أن تكون أمريكا وسيطا نزيها في ظل دعمها المطلق للكيان الصهيوني ما بين الكيان اللقيط والفلسطينيين أو ما بين الكيان والعرب، هذا الموضوع خارج نطاق البحث أصلا، وكل الذين يروجون له وروجوا له هم يعني إما نواعق لأمريكا وبنفس الوقت لإسرائيل، هذه الغدة السرطانية التي قال عنها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أنها يجب أن تزول من الوجود. وكل هذا الجهد الذي بذلته الجمهورية الإسلامية منذ انتصارها، لا بل منذ ما قبل انتصارها حينما رفع الإمام شعاره الواضح اليوم إيران وغدا فلسطين، كانت الثورة لم تنتصر بعد ولم يكن هناك يعني هذا الأفق المفتوح حاليا وهذا الجهد وهذه القوة وهذه المنعة، ولكن وضوح الرؤية لدى الإمام وثباته على نهجه وعدم استخدامه الإعلام أو مشاعر الشعب من أجل تحقيق مآرب خاصة أو سياسية أو خاصة أو إلا ما هنالك، جعله يدرك أنه في الوضوح والثبات هو أمر مهم جدا من أجل الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية الكبرى، وهذا ما تم العمل عليه حتى اليوم الحاضر. لذلك من المستحيل أن يكون الأمريكي وسيطا مع نفسه، هو أصلا العدو الحقيقي هو الأمريكي، وكل ما يقوم به الكيان اللقيط هو بتغطية واضحة ودعم واضح وحضانة واضحة من الأمريكي ومن البريطاني تحديدا ومن لف لفهم لاحقا من أعراب الردة.
مستمعين الأفاضل، إن حكاية بومبيو أكدت ما هو مؤكد، وهو أن أمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا، وهذه الحقيقة قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن بصريح العبارة عندما قال: لو لم تكن إسرائيل موجودة لكان علينا اختراعها. الناشر والرئيس التنفيذي لصحيفة واشنطن بوست فريد رايان هو أيضا بدوره نفى ما ورد في مذكرات وزير خارجية أمريكا السابق في عهد ترامب مايك بومبيو بشأن الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وكتب رايان: ما ورد في مذكرات مايك بومبيو بشأن جمال خاشقجي عار ومثير للصدمة، لأنه يقدم معلومات خاطئة عن حياتي وأعمال خاشقجي، والذي كان ذنبه الوحيد أنه كشف فساد وقمع السلطة السعودية. للمرة الأخيرة ننتقل إلى ضيفنا الدكتور عبد اللقيس. دكتور، رغم أن البعض يرى أن التأييد الأمريكي الشامل لإسرائيل الغاضبة يضر بالمصالح الأمريكية في الوقت الذي لا تكترث فيه إسرائيل بمصالح واشنطن، لماذا تدعم أمريكا إسرائيل بشكل لا محدود منذ 70 عاما؟
أمريكا طالما تستطيع أن تقاتل بغير مع جيشها مباشرة فهي تفعل ذلك، وقد أعطت بريطانيا في تلك الفترة ما لا تملك لمن لا يستحق، وحرمت الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه الإنسانية من خلال عمليات تهجير واسعة، من خلال إحداث مجازر كبيرة، من خلال هدم البيوت الذي ما زال مستمرا حتى اليوم، من خلال اعتقالات واسعة، يعني كل أنواع الإرهاب يتم ممارسته ضد الشعب الفلسطيني، على الرغم من أن ذلك له عواقب كبيرة ووخيمة على الداعمين بشكل أساسي الأمريكي ومن خلفه الآخرون، لكن هذا الدعم لا يمكن لهم أن يتخلوا عنه إلا في ظروف قاهرة، بمعنى أن يصبح الكيان الصهيوني ضرره عليهم أكثر من منفعته لهم. ولذلك يعني أن فرضية تخلي أمريكا عن هذا الدعم هي أيضا غير قائمة حاليا، ولكن هناك تطورات دولية كبيرة بدأت ترهق الكاهل الأمريكي. لذلك تعمل أمريكا ما زالت وهي وأتباعها على دعم هذا الكيان، كونه أولا يمنع الوحدة بين البلاد العربية بشكل أساسي، ومن ثم يمنع الوحدة بين الدول الإسلامية كونه يحتل منطقة جدا استراتيجية تشكل يعني محور للقاء كل من ينطق بالشهادتين، حتى أيضا يلتف حولهم من يؤمن بالإنجيل الذي يعني له مكانة خاصة في نفوس الكثيرين من أبناء المنطقة. وبالتالي هذا الكيان اللقيط يعمل على بس التفرقة في كل مكونات المنطقة الإسلامية وغير الإسلامية ويمنع تلاقيها، وهذا الأمر هو في غاية الأهمية بالنسبة لأمريكا، وإن كان على حساب مصالح كثيرة لها أحيانا، لكن عدم التقاء المسلمين والعرب مع بعضهم على الكلمة السواء التي أرادها الله سبحانه وتعالى هو يبقى في صلب اهتماماتهم، لأن ذلك سوف يحقق لهم مشاريعهم الاستعمارية في المنطقة بأقل التكاليف.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا مستمعين الأفاضل، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية لمناقشة عملية القدس البطولية الأخيرة في القدس مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن استعداده لتقديم الدعم لحكومة الاحتلال. وأعلن البيت الأبيض أن بايدن شدد على الالتزام القوي للولايات المتحدة بأمن إسرائيل. يعرض الكثير من الخبراء والأكاديميين نظريات تحلل وتفسر هذا الدعم النادر في خريطة العلاقات الدولية، ويرجع بعضهم ذلك إلى الترابط الديني بين الصهيونية والبروتستانتية أو للتحالف القائم على المصالح الاستراتيجية بينهما أو لدور اللوبي وجماعات اليهود الأمريكيين. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان الذي يأتيكم من إذاعة طهران. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة بإذن الله تعالى أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. حتى ذلك الموعد، في أمان الله.
المريض بجبينه ولد حامل ضعيني، المريض بجبينه
ولد حامل ضعيني، المريض بجبينه ابو فاضي ابو فاضي ابو فاضي.
ولد سبع فراس الحيدرية، قمر ونورة يصبع الوطية، يا محلى البشارة بهالمسية، المحب من هالحفل يبعث تحية، المحب من هالحفل يبعث تحية. علي بهاي الولادة الغمر قلبه بسعادة، علي بهاي الولادة الغمر قلبه بسعادة. أبو فاضل أبو فاضل أبو فاضل، ولد حامل ضعيني، قمر يذهب جبيني،
ولد حامل ضعيني قمر يذهب جبيني أبو فضيل أبو فضيل أبو فضيل
بزغ النور من وجهه وتلاله يحير الراد يجمع كل خصاله جلت قدرة الخالق تعالى محال تشوف بالعلم مثال محال تشوف بالعلم مثال أحير وبيش وصفه وهو من الذهب أصفه أحير وبيش وصفه وهو من الذهب أصفه أبو فاضل أبو فاضل أبو فاضل ولد حمض بعيني قمر يذهب جبيني
ولد حمض بعيني قمر
يذهب جبيني
أبو فاضل أبو فاضل أبو فاضل
يا لغاني مو فرحة وسعادة علي حمل حمى غرد فؤاده قلب من البنين بشوق ناده اريد